السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود وكتاب الجهاد ومن الكتب المهمة في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. وهذا في مسند أحمد أيضا في سنن ابن ماجه. نعم. قال قفلة، واختلف العلماء في مسألة قبلة، قفلة كغزوة. قال قفلة كغزوة، قفلة قفلة كغزوة، والقفلة هي المرة. نعم. من القفول، أي أن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأجره في إقباله إلى الجهاد، لأن في قفوله راحة النفس، وراحة النفس فيها استعداد للكرة مرة ثانية، كأنها يقال استراحة مقاتل، فاستراحة المقاتل يأخذ بها نفسا طويلا، قوة قدرة، ثم المعاودة والعود. وتعلمون يكون العود أحمد، ولذلك العود في الغزو في سبيل الله جل في علاه من أعظم ما يكون، الكرة بعد الكرة ونصرة الدين ورفع الراية في هذا الباب. فهو النفس لابد له من استجمام واسترواح، لذلك قال قفلة كغزوة، لما يكون فيها من اللوازم، يعني الأصل أن تكون فيها من اللوازم. وقد قال بعض العلماء بأنه القفلة معناها التعقيب، وهو رجوع ثانية في الوجه الذي جاء منصرفا عنه، المعنى أنه كأنه يقول قفلة يعني رجوعا إلى ما كان عليه، كفعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك العلماء يقول يفعل الجيش القفلة قد يفعلها الأمور، الحمد لله وشكرا لله، جزاكم الله خيرا من القرآن. منها أولا أن العدو إذا رأهم قد انصرفوا عنهم أمنوهم وخرجوا من أمكناتهم، فصح الرجوع إليهم بعد ذلك، يعني تكون لهم غرة. إذا قالوا قد قفلوا خرجوا من جحورهم، خرجوا من الأحصنة التي كانوا فيها، فيعودون عليهم بالكرة غارة، فيجعل الله جل وعلا النصر لهم. وربما يكون التعقب أو التعقيب من أهل الكفر على قفولهم ليعرفوا يعني سيرهم فيباغتوهم، فهم يغروهم بذلك على أنهم على قفول، وهم في حقيقة الأمر على استعداد، حتى إذا خرجوا من جحورهم أو تعقبوهم يكون الاستعداد تاما في الانقضاض عليهم. يعني في الحالتين أو في الأحوال الثلاثة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قفلة كغزوة، على أساس أنها إما أن تكون غزوة صريحة، وإما أن تكون لازمة للغزو. لو قلنا قفلة على ظاهرها أنه يرجع إلى أهله، عليكم السلام ورحمة، يرجع إلى أهله ويكون من باب الاسترواح الذي يعني يعطيهم الهمة بعد ذلك إلى القتال مرة ثانية لأهل الكفر، فهذا خير وهذا ممدوح. أو قفلة هو من باب الخطط المكائدية لأهل الكفر، بأنهم يتظاهرون بالقفول حتى يخرج أهل الكفر يتعقبوهم، فيكون أهل الإسلام على استعداد فيباغتوهم، أو أنه يعني حاصروهم فما استطاعوا لهم سبيلا، فقالوا إن راجعون، فيتظاهرون بالقفول، فيخرج هؤلاء من حجورهم أو من جحورهم، فيعيد عليهم أهل الإسلام الغارة مرة ثانية. لذلك قال النبي قفلة كغزوة، وإن كانت التوجيه الأول من أقوى ما يكون بأنه استراح، يقولون فيها استراحة مقاتل، استراحة مقاتل. باب في فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم، ولأن قتل أهل الكتاب فيه ما فيه من أجل كبير. قال المصنف بسنده عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وارضاه، عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وارضاه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ يعني أتعجب جدا من حالها، حالة كون، لأنه طبعا يعرف أنه لو فجعت بابنها قد تخلع رأسها وقد تزهر نفسها والمصيبة تجعلها لا تركز، يعني المصيبة قد تجرها إلى أفعال ما تستطيع معها التوازن أو الحفاظ على النفس. قالت، قال لها: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فعجيب هذا. فقالت: إن أرزق بابني، إن أرزق ابني فلن أرزق حيائي، يعني أرزق بابني فلن أرزق حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: أنه قتل أو قتله أهل الكتاب. وهنا معناها عندما قالت إن أرزق ابني، أي إن أصابتني مصيبة ابني في قتل ابني، وأعلم أنها فجيعة ومصيبة، نعم، فلن أرزق حيائي، أي ما أصابتني مصيبة أن أفقد حيائي. شوف كيف كان العرب. وهذا أيضا فيه دلالة على فضل النقاب، قد يستدل به من قال بالوجوب، لكن ليس ظاهرا أنه على الوجوب من هذا الحديث يعني. فلكن أقصاه أن النساء كنا يعني يعتنين بنقابهن حفاظا على حيائهن، والنقاب حياء، وهو أصل من أصول الدين في هذا الباب، على أساس أنه أمر به الشرع، سواء كان وجوبا أو استحبابا، لكن هو أمر به الشرع. فجاءت المرأة النقاب، كما قال بعضهم النصيف إذا كان يقع من على وجهها تضع يدها هكذا مكان النصيف. فجاءت منتقبة تسأل عن ابنها، وابنها قد قتل في ساحة الوغى. فتعجب منها رجل فقال: تسألين عن ابنك؟ يعني هو حالة كوني مقتولا وأنت منتقبة، يعني مركزة جدا، يعني ما يعني ما ذهب عقلك عندما علمت أنه قتل؟ قالت: لن أرزق ابني فلن أرزق حياتي، يعني مصيبتي في ابني لا تجعلني أصاب مصابا آخر أقوى منه، مصاب إسقاط الحياة. فكانوا يجعلون النقاب حياء حياة، فالنقاب حياة وهو أيضا حياء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا إياها بأن الله جعل لابنك أجر شهيدين، وهو قتل يوم قريظة، فوقع عليه صخرة على رأسه فشدخته فقتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابنك له أجر، إن له أجر شهيدين. فلما سألت عن ذلك قال: قتله أهل الكتاب. واستدل به العلماء على فضل قتال أهل الكتاب، فإن قتل المسلم في ساحة الوغى مع قتال الروم من أهل الكتاب فله أجران، له أجران، وهذا أيضا من وافر الحظ والأجر العميم في الجهاد لنصرة دين الله، لا سيما عندما يقاتلون أهل الكتاب الذين هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الدين، لكنهم بالحسد يعني كانوا أشد ضراوة وعداوة. ثم ذكر بابا ثالثا وهو باب ركوب البحر، روى بسنده المصنف رحمه الله تعالى عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال تحدث سعيد بن منصور صاحب السنن أثناء إسماعيل بن زكريا عن طرف نابش الكندي، فيه جهالة، بشر فيه جهالة قد يكون إلا الحديث، عن بشير بن مسلم أيضا الكندي أبو عبد الله الكوفي ومن الثقات، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قال: لا يركب البحر، فنهى هنا النهي عن ركوب البحر قد يكون نهي على الكراهة ليس نهي على التحريم، هو الخوف من تلاعب الأمواج بالإنسان، لأنه ركوب الخطر، البحر ركوب الخطر. لذلك قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. وفي قوله: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، هذا على ما يقول إليه، هذا على ما يقول إليه إلى يوم القيامة. وذاك من كره الوضوء بماء البحر من أجل هذه العلة، قلنا هذا الكلام على ما يقول إليه يوم القيامة، يحدث ذلك أن يعني تسجر البحار، تأخرت يا سنية، تسجر البحار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا على أساس السبعة أبحر. فالله تعالى قال في تزجير النار وإذا في تزجير البحار وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعصرت. فهذا في آخر الزمن، هذا في آخر الزمن. لكنهم قالوا إذا الركوب البحري فيه خطورة، الحق في زمننا هذا ليس فيه خطورة، لا سيما من السفن الكبيرة التي تبحر في المياه الآن. فقد قد 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 نقول بأن السفر بحرا صار آمن على الإنسان من السفر برا. عليكم السلام وبركاته. تأخرت أيضا أيتها المغربية. فإذا كما قال علماؤنا السفر بحرا الآن بالسفن الكبيرة العملاقة قد تكون آمن على الإنسان من السفر برا باللصوص وغير ذلك وقطاع الطرق والذين يفسدون في الأرض، فالبحار آمن في ذلك. لكن كما قلنا هو الخطر، كل الخطر أن تتلاعب الأمواج العاتية بالسفن. لكن اختلف العلماء في وجوب الحج إذا كان في طريق البحر، فقد قال بعض العلماء البحر يمنع الوجوب لأنه ليس بآمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، قال لتمرن الضعينة من حضر موت حتى تصف البيت لا تخشى إلا الذئب لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، يعني تكون آمنة. فمناط الأمر على أمن الطريق، على أمن الرحلة. فإن كانت تأمن في البحر صار الوجوب عليها. والصحيح أنه لا يمكن أن يسقط الوجوب بالسفر في البحر، لأن السفر البحر الآن آمن من السفر بالبر، فهي تنزل تحت عون قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكوننا البحر لا يمنع وجوب الحج، البحر لا يمنع وجوب الحج. وينزل مرات من استطاع أن يركب البحر تحت قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحديث الثاني في ركوب البحر ذكر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال حدثتني أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وارضاها الشهيدة، هذه أخت أم سليم، أخت أمي يعني خالته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، يعني نام في القيلولة، قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك بأبي هو أمي، ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر أو سبج هذا البحر، ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسر السفن. وتنبؤة من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك معارك البحر كانت الغلبة فيها لأهل الإسلام. قال كالملوك على الأسرة، قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم. قالت ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال مثل ما قالت. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت فغزى بها في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرتم جدا، هذا سؤال مهم اللادينيين نجيب إن شاء الله، نجيب عن هذا السؤال لكن بعد شرح هذا الحديث. أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نام عندها. قد نقول أن هناك أنه محارم بالرضاع، أنه محارم بالرضاع، أو نام في مكان وحده لا يخلو بامرأة بحال، ولكن هم كما قلنا في محرمية هنا على ما قاله النووي وغيره. قال عندهم في وسط النهار فاستيقظ وهو يضحك، وهذه فيها دلالة على أن الرؤية ثلاثة، رؤية بشارة من الرحمن، وهذه التي فيها السرور والسعادة، لذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بشره، لا سيما وأن رؤية الأنبياء وحي يعني فيه الحق. فاستيقظ وهو يضحك سرورا. قالت أم حرام فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أي شيء، يعني كأنها تقول أي شيء جعلك تضحك، فبين لنا إنك تبشر بكل خير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قوم من المسلمين يركب ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، يعني على السفن التي صنعوها، ومعناها أن أمته ستغلب وستركب البحر غلابا. يقال أن ضحك وأنه راهم كالملوك على الأسرة في الجنة، والحق أنه خبر، ليس كذلك، الحق أنه خبر عنهم في حالهم حال الغزو ومن سعة أحوالهم وأيضا من تفنن صنع السفن لهم، وأمرهم صار قويا وصار الأمر لهم يعني كأنهم ملكوا الدنيا بأسرها. وقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأيضا قال إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. فقالت أم حرام يعني، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم من هؤلاء يعني الذين كانوا في الغزو كالملوك على الأسر. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه رواية غير رواية الصريحة في الكتاب، أما رواية الصريحة في الكتاب قال فإنك منه، ولأن دعاء النبي مستجاب بأبي وأمي يعني دعا لها إذن استجاب الله دعاها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال مخبرا لها أنت منهم. قالت ثم نام فاستيقظ ويضحك فرحا سرورا مسرورا أيضا. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحك؟ فقال مثل مقالتي الأولى، رأيت قوما من أصحابي من يركب ظهر البحر كالملوك على الأسر. كان أول غزو في البحر في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان معاوية بن أبي طالب خالد المؤمنين هو في ذلك يعني هو كان هو 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 الأمير في ذلك عليكم السلام ورحمة الله. فلما قالت أدعو الله أن أكون منهم قال أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وغزى بها البحر، وكان معاوية هو كان الأمير معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكان معاوية يلح على عمر بن الخطاب أن يغزو بالبحر، فكان عمر يرى ركوب البحر خطورة فيخشى من ذلك. وفقكم الله كل خير وبر، جزاكم الله خيرا. حتى ألح على عثمان ففتح الله على عثمان فأذن له فكان الفتح المبين. فغزى بها، ولما غزى بها قربت لها البغلة فأسقطتها فقتلتها. وهذا حديث أيضا البخاري قد أخرجه حبك الله احتل فيه حمدي أحسن الله عليك من طريق الليث بن سعد. حدثنا أحد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالتي أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قالت فخرجت مع زوجها، أو قال البخاري خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غزين أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا عن غزوهم قافلين نزل إلى الشام فقربت إليها دابة فصرعتها وقتلتها. اختلفوا صراحة في مسألة موتها، وهل هي كانت نازلة بساحل حمص أم يعني أم بلد قريب في بحر الروم، وقبر أم حرام بجزيرة بحر الروم يقال لها قبرص المشهورة الآن. عامة هذه مسألة أهل السير يهتمون بها، لكننا نهتم الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ لها ذلك، وهذه علامة من علامات النبوة. وأيضا هي لما كان القفول من الغزو هي شهيدة أيضا بموتها هذا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها على الملوك على الأسرة في الجنة على التأويل والتوحيد والتوجيه الأول. فالفضل من ذلك هو بيان جواز الغزو عن طريق البحر. وهو الآن دلوقتي يعني الحق لنا في هذا الزمن لابد أن نقول غزو البحر والبر والسماء، غزو السماء هو ممكن الآن، الغواصات لها ما لها من الدفاع العظيم على الثغور، وأيضا كالطائرات فيكون بحرا وجوا وأرضا. من غلب في هذه الثلاث فقد غلب، وكان المسلمون قد غلبوا إلا مسألة السماء لأن الطائرات لم تكن تعرف في عصرهم. الغرض المقصود بأن هذا كان من حال أمم الحان عندما تنبأ لها النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: حياء المرأة حياتها، حياء المرأة حياته، فضل غزو الروم فمن قتله الروم له أجر شهيدين. من الفوائد أيضا قلنا فضل غزو الروم القتيل منهم بأجر شهيدين، فضل غزو البحر، الإخبار بالغيوب من علامات النبوة، الإخبار بالغيوب من علامات النبوة. لو هذه أربعة شفع تكون الوتر فضل أمم الحال خالة أنس بن مالك. أن تعود إلى ما كانت عليه، إذا حال المرأة كيف يرجع إليها حياؤها؟ أن تعود إلى ما كانت عليه. من فضل في زكاة الفطر لو كان الشخص في بلد أجنبي ولا يعرف القراء هل له أن يبعث الأهل فيخرجوها له؟ نعم له ذلك. ما ليس للقاتل توبة وأن الله يغفر الذنوب جميع الذنوب جميعا، فليس للقاتل توبة، هذا ما يتبناه الإمام العالم ابن عباس ومعه زيد بن ثابت شيخه. وصحيح أنه حتى القاتل له توبة، حديث الذي قتل 100 نفس، والآية عندي صريحة، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في بدايتها قوم أتوا إلى السلام فقالوا إن الذي تقول لحسن، ولكن هناك من أنهم قتلوا فأكثروا القتل، فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل يجوز أن نصوم أيام القضاء من رمضان مع نية الستة من شوال؟ قال به بعض الأفاضل، والصحيح أن الفرد لا يقبل التشريك، فالقضاء واجب فلا يقبل التشريك بحال من أحواله، حيث لا يشرعهم يقاتلوا في النار، هذا يستدلون به على أنه لا توبة القاتل، وهذا فيه نظر كما بينا. لا يجوز بأن الأمر أن استودعك مقاعدنا في الجنة فجعلها مقاعد صدق، لا لا ما صح له ذلك. امرأة بنت من زوجها وردان المراجعة يريدان المراجعة يمزون على نفس وثيقة الزواج باثنين من الشهود، هل لازم أن يكون قريبا من الشهود إذا تعذر ولي؟ لا لابد من الولي، لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل. الرجعة إن لم يكن قد انقضت العدة لا تحتاج لا لشهود بالوجوب يعني ولا لولي، ولكن يستحب أن يشهد عليها. لو ما غادرت بانت منه، كيف بانت منه؟ يعني ذهبت، هذا مشكلة كبيرة. إن شاء الله يكون بعد العيد دروس الفقه بتكون مستمرة، لكن بعد العيد إن شاء الله. اللهم أمين اللهم أمين. هل خارج زكاة طحين أم الأفضل حبوب؟ الأفضل حبوب، الأفضل حبوب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط